الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صاحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أدفنهم في أحد أبدا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذان حديثان أوردهما الإمام البخاري، وقد عمد أصحاب الصحيحين أصالة لتخريج ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الآثار. ومراد الإمام البخاري في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأنه مدفون في بقعة معينة. وكما أن المسلمين لم يختلفوا فيما بينهم في مكان دفنه وقبره، وتواتر ذلك عندهم وتلقوه جيلا عن جيل، فهذا فيه إشارة ظاهرة إلى أن سنته كذلك. فذكر الأثر الذي في هذين، ذكر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الأثرين، إنما من أجل ورود ذكر قبره صلى الله عليه وسلم فيهما. الخبر الأول الذي أورده من طريق أسامة عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير، يقول عروة عن عائشة، ومن المعلوم أن عروة وعبد الله أخوان، وكلاهما ولد أسماء، وأبوهما الزبير بن العوام، وعائشة خالتهما رضي الله تعالى عن الجميع. يقول عروة أن عائشة قالت لأخيه، وأخوه أسن منه وكان ألسق بها منه، فينقل عروة عن خالته أنها أخبرت أخاه عبد الله، قالت رضي الله تعالى عنها: ادفني مع صواحبي، وتريد بذلك سائر صويثباتها. وفي الشرع كره أهل العلم أن تسمى الزوجة الثانية ضرة، وإنما في الشرع تسمى صاحبة. في الشرع الزوجة الثانية كل من الزوجات تقول لأختها صاحبتي، تصاحبنا في أننا في ذمة رجل واحد. وأما الضرة هذه فهذا اسم لم يرد في النصوص الشرعية، وهذا من باب التمليح والتحسين والتأنيس، بوجود زوجات لرجل واحد، وأن الأصل في العلاقة بينهن الائتلاف والاختلاف. يقول عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي. زاد الإسماعيلي في مستخرجه في هذا الموطن بالبقيع: ادفني مع صواحبي بالبقيع. صواحبي جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه لغة التذكير والتأنيث. صواحبي، وهن إناث، فجمع التكسير يجوز فيه لغة التذكير والتأنيث، كقول الله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم. الرسل مذكر والفاعل مؤنث، قالت رسله. فمع جمع التكسير يجوز التذكير والتأنيث. فتقول رضي الله تعالى عنها لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي. قلنا الإسماعيلي زاد بالبقيع، ادفني بالبقيع مع سائر المسلمين، ليس الدفن في غير مساجد المسلمين هو الأصل، إلا أن عائشة رضي الله تعالى عنها أوصت بذلك بحكم أن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها كان قد دفن في حجرتها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت استأذن سائر أزواجه أن يتطبب عند عائشة، وكانت على صغر سنها عالمة بالطب، فأذن له، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها، فوقع خلاف شديد بين المسلمين، ماذا يفعلون وكيف يغسلونه صلى الله عليه وسلم، وكيف يدفنونه، وكيف يصلون عليه. فغسلوه ولم يجردوه من الملابس صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه الرجال فصلوا عليه فرادى، ثم دخل عليه الصبيان وصلوا عليه فرادى، ثم دخلت عليه النساء وصلينا عليه فرادى، ثم وقع خلاف في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ويدفن مكان قبضه، ما من نبي إلا ويدفن مكان قبضه. النبي يدفن مكان ما قبض، والأصل في الإنسان أن يتعجل في دفنه ولا يتمهل، لقول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره، ولم يقل ثم أماته ثم أقبره. والعامة دارج على ألسنتها، دارجة على ألسنتها مقولة حسنة مستندها الشرعي من الفاء في قوله: فأقبره، فيقولون: إكرام الميت العجلة في دفنه. فالأصل في الميت متى مات أن يتعجل في دفنه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أخبر بهذا الخبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي والتحق بالرفيق الأعلى وهو يتطبب على سرير في غرفة عائشة، حفر له وأتي بأبي طيبة الذي كان يحجمه صلى الله عليه وسلم، وكان يشق شقا وكان يلحد لحدا، وكان في المدينة غيره يشق شقا، فألحد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى اللحد أن يحفر في داخل بعد أن تعمق الحفرة، يحفر في داخلها في جانبها حفرة بمقدار الإنسان، فيوضع في الحفرة التي في الجانب الحفرة بعد أن تعمق مستقبل القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا. فالسنة أن يلحد الإنسان لحدا وألا يشق كما يفعل اليوم في بلادنا، يشق في الأرض ثم يوضع الميت. السنة أن يلحد لا أن يشق. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها، وأننا لسنا في شك في مكان قبره صلى الله عليه وسلم، فكما أن قبره معروف فشريعته كذلك، فمدار هذا وذاك الخبر. فيريد أن يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وهو مدفون في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك آثرت عائشة أباها فدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يطمع ويطمح أن يكون في مكان قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر في جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة العليا، وبقيت حفرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم من الجهة السفلى من جهة القبر. فعمر رضي الله تعالى عنه استأذن عائشة في حياته أن يدفن فيها، وقد استأذنها غير واحد، فكانت تأبى أن تؤثر كما يأتينا في الحديث الثاني في الأثر الثاني. آثرت أباها فدفن أبوها في حجرتها بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح. تقول عائشة أو يقول الراوي: لما كانت عائشة تزور قبر زوجها وقبر أبيها، فكانت تزور القبور حاسرة عن وجهها، فلما دفن عمر أصبحت تزور القبور ساترة وجهها حياء من عمر. لما دفن عمر فكانت تزور قبر زوجها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبيها أبي بكر، لما دفن عمر أصبحت تحسر وجهها. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها بأن يدفن، فكان من المعلوم من ذكر الصاحبان فلا يراد بهما إلا أبو بكر وعمر، فطمح وطمع أن يكون بجانب نبيه وصاحبه أبي بكر فأذنت. ثم لما طعن عمر وعلم أن أجله قريب، فطلب أن يستأذن من عائشة بعد وفاته، قال: تستأذنون منها مرة أخرى، فإن أذنت وإلا فاحملوني إلى البقيع. كان الإذن في حياتها، ثم أراد أن يستأذن بعد وفاته، فطلب من بعض خواصه أن يذهب إلى عائشة ويستأذن منها مرة أخرى مخافة الحياء، أن تكون قد استجابت في المرة الأولى حياء. وعندي وفي فهمي وتقديري أن الله سبحانه وتعالى قضى فألقى في قلب عائشة هذا الإيثار تارة لعمر خاصة، وألقى في قلبها أن يحبب إليها أن يدفن في البقيع، أن تدفن في البقيع لشيء حاك في صدرها نبحث عنه ونجده إن شاء الله بعد قليل، ليبقى هذا المكان خاصا بعمر، وهي آثرت بذاك المكان خاصة، وإلا يقول العارفون بمكان قبره صلى الله عليه وسلم بقي فيه مجار لقبر، هي الآثرة بقبر القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من جهة قدميه، هي آثرة عمر بهذا رضي الله تعالى عنها، وبقي في ذاك المكان مجال لأن يقبر شخص واحد، دلت على ذلك بعض الآثار كما عند ابن سعد في الطبقات من طرق عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه أوصى أخاه أن يدفنه عندهم في حجرة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال إن لم يقع بذلك فتنة، فصده عن ذلك بنو أمية فلم يكن ذلك للحسن، فبقي القبر وليس فيه أحد، فدفن الحسن بن علي بالبقيع. وثبت عند الترمذي من كلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه، عيسى لما ينزل آخر الزمان يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك القبر، فذاك المكان باقي للآن، ذاك المكان باقي للآن يدفن فيه، هذا من كلام عبد الله بن سلام فيما كتب كما يقول هو في التوراة، يعني هذا كلام موجود قبل أن يخلق محمد وقبل أن يخلق أبواه، صرف الله قلب عائشة رضي الله تعالى عنها لمعنى حاك في صدرها أن تدفن رضي الله تعالى عنها مع صويحباتها، وعائشة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الثمان تسع نساء في وجهك في البقيع، أول ما تدخل البقيع وتسير باستقامة فأول ما تجد تسع قبور أمامك بجانب بعضهن البعض، هذه قبور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أيضا على مقولة عبد الله بن سلام في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني لكن فيها ضعف، وهذه الرواية فيها أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فيكون رابعهما. لماذا ذلك يا ترى؟ ثبت في عدة آثار لها حكم الرفع أن الإنسان يدفن في التربة التي يخلق منها، الإنسان يدفن في التربة التي يخلق منها، وهذه أكبر منقبة لأبي بكر وعمر، فإن الله قد خلق أبا بكر وعمر من تربة النبي صلى الله عليه وسلم. مزايا عمر إن ركبت على مزايا أبو بكر تكون شخصية النبي القريبة، أبو بكر رضي الله عنه امتاز بشيء وعمر امتاز بشيء، أبو بكر رضي الله تعالى عنه امتاز بالشجاعة وعمر امتاز بالقوة، أبو بكر آمن بالنبي محمد، وعمر آمن بمحمد النبي. أبو بكر آمن بالنبي محمد، فقلبه للتصديق والتسليم، وعمر آمن بمحمد النبي يعمل فهمه ويريد أن يفهم الأحكام الشرعية ويسأل ويعترض ويريد أن يحق الحق وفق الفهم. أبو بكر استسلم استسلام تام لله. كمال الأمرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمال الأمرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا النبي كان يشبه أبو بكر، يشبه أبو بكر بإبراهيم، وكان يشبه عمر بنوح عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أكبر منقبة لأبي بكر وعمر، وهذه منقبة لا تخفى على العميان ولا على البل ولا على المجانين، أن الله في قدره رضي لأبي بكر وعمر أن يبقيا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهم: إما أن الله لا يحب محمدا فأبقى بجانبه وهو والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون فأبقى بجانبهم من لا يحبهم، وإما أن الله قد اختار له صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه. ولا أدري كيف يفكر من يطعن في أبي بكر وعمر، كيف يفكرون؟ الله جل في علاه ألقى في قلب محمد حب أبي بكر، فكان أحب الرجال إليه في حياته وفي سنته في كونه، خلقه من تربته، خلق أبا بكر من تربة التي خلق فيها رسول الله، التي خلق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق عمر من التربة التي خلق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الوفاء جعلهما بجانب بعضهم بعضا. كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أحب النساء إليه، فكان يمس ريقها ريقه، وكان يمس لسانها كما كانت تخبر عن ذلك، وكان بدنه يلصق ببدنها، وكيف تكون هي ليست حبيبة لله؟ وكيف أن الله يرضى هذا الحب وهذا القرب؟ حب وقرب، حب مع قرب، كيف يرضى الله هذا الحب مع هذا القرب لمن لا يحب؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون. فسنة الله في شرعه وسنة الله في قدره وخلقه قاضيتان بأن الله يحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولذا إن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يخلق من التربة، يدفن في التربة التي يخلق منها، فيكون ذلك كما ذكرت فضيلة عظيمة ل أبي بكر وعمر. يقول ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: كرهت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تدفن مع أبي بكر وعمر، خشية أن يظنوا أنها أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. رحم الله عبدا عرف قدر نفسه. عائشة من فقهها تعرف قدر نفسها، هي من أفضل النساء نعم، لكن يوجد غيرها أفضل منها. معتقد أهل السنة الذي لا يكفرون من خالفهم فيه، وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. ومعتقدات أهل السنة قسمان بالجملة: قسم من معتقدات أهل السنة مأخوذة من الأدلة. إيش يعني من الأدلة؟ يعني من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم من معتقدات أهل السنة أدرجت في معتقدهم لمخالفة غيرهم فيها، يعني لو أنك سألت الصحابية في حياة الصحابة إيش معتقدك في الصحابة، لو سألت الصحابي إيش معتقدك في الصحابة يقول ما عندي معتقد، ما يوجد معتقد. متى برز معتقد أهل السنة في الصحابة؟ لما أصبح عندهم إيش؟ شعارا وسطا بين النصب والتشيع، لما صار في أقوام يتبرؤون من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح عندنا معتقد في ذلك. إيش حكمنا في التكفير بالمعصية؟ ما حكم الله بها، معصية التي يكفر الله بها كفرنا، لكن بالكبيرة لا نكفر. لما جاء مرجئة وجاء خوارج وصار شعار أهل السنة، فأصبح شعار أهل السنة الذي أصبح وسطا بين طائفتين أدرج في عقائد أهل السنة، فهنالك قسم كبير من معتقدات أهل السنة لأنها شعار لهم، حتى أصبح في تقريرات علماء وفحول ومنظري أهل السنة أن من وافق أهل البدعة في شعار لهم يلحق بهم. لو أن رجلا الآن قال أنا سني وعلى معتقد السلف في كل شيء إلا أني أوافق طائفة الفنانية في مسألة هي شعار لهم، كان يقول إلا أني أقول بخلق القرآن، لا قدر الله، نقول أنت مبتدئ ولا يشفع لك ما ذكرته من معتقد صحيح. فأصبح الشعار شعار أهل السنة من المعتقد، حتى أدرج الإمام الطحاوي في معتقده رحمه الله مسح الخفين، فقال في معتقده: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر، إلى آخر مقوله. لماذا أدرج مسح الخفين في معتقد أهل السنة؟ لأن مسح الخفين عند أهل السنة شعار لهم يخالف شعار الرافضة الذين يمسحون على القدمين دون خفين، ويخالف شعار الخوارج الذين لا يرون المسح على الخفين وإن كانا منعلين، أصبح شعارا لهم. فإذا معتقد الصحابة رضي الله تعالى عنهم معتقدنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم على الترتيب الذي اختاره الله لهم. لو سئلت من أفضل الصحابة تقول أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. التشيع الذي ينسب لبعض أئمة الحديث ولبعض الكبراء والفضلاء مثل الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله صاحب المستدرك الذي يقرأ في حياته يقول كان عنده تشيع. إيش التشيع الذي كان عنده؟ كان يفضل عثمان، كان يفضل عليا على عثمان. طيب من فضل عليا على عثمان إيش نقول له؟ مخطئ، أنت أخطأت في هذا التفضيل، أخطأت في مسألة، لا نبدعه، لا نبدعه. التشيع هذا من هذا النوع إياكم أن يغركم سمسار أحزاب أو نافخ في سراب فيقول لكم فلان وفلان وفلان كانوا شيعة وأصحاب الصحيحين أخرجوا لهم. إيش كانوا شيعة يعني؟ هم لا يقولوا عنهم كانوا شيعة، يقولون كان عندهم تشيع. إيش يعني كان عندهم تشيع؟ كانوا ينازعون في المفاضلة بين عثمان وعلي، يقدمون علي على عثمان. إذا الأمر هكذا هذا التشيع، يا ليت كل الشيعة هكذا. إذا الأمر هكذا يا ليت التشيع كله هكذا. لكن اليوم ما في تشيع إلا بلعن الصنمين، إلا بلعن أبي بكر وعمر والتبرؤ منهما وتكفيرهما واتهام أم عائشة رضي الله تعالى عنها والعياذ بالله تعالى بكبيرة الزنا. قبح الله القائلين بهذا القول ولعنهم لعنات متتابعات اليوم. ففرق إياك أن تغر، فلا تغرك الأسماء، ابحث عن حقائق الأشياء، لا تغرك الأسماء. اليوم بعض السذج لما يتكلم في الكلام عن بينه وبين الشيعة يهون الأمر، يأتي بأشياء هي كانت، نقول كانت، أما الآن هذا ليس الأمر كذلك، الآن ليس الأمر كذلك. نعود، فعائشة رضي الله عنها لماذا قالت ما قالت قالت في الرواية الأولى في رواية أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي. قلنا في رواية عبد الإسماعيلي فيها زيادة بالبقيع، وهكذا وهذا الذي كان دفنت رضي الله تعالى عنها بالبقيع. قالت ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت مع أن الحجرة حجرتها. طب لما؟ قالت فإني أكره أن أزكى. أن أزكى فعل مبني للمجهول، أكره أن يثنى علي بما ليس فيا، أكره أن يثنى علي بأني مدفونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر نسائه، فيظن أني قد خصصت بشيء دونهن رضوان الله تعالى عليهن لمعنى في ليس فيهن. وكلامها هذا فيه غاية التواضع، هذا من تواضعها، وهذا من هضمها لنفسها، وكان من سمات السلف الصالح وأخلاقهم أنهم يهضمون أنفسهم، وظهر هذا الهضم في حادثة الإفك أيضا، فكانت تقول كما في الصحيح كل الذي كنت أرجو أن يرى الله نبيه في المنام أني بريئة، وما كنت أظن أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم الدين. فكانت تهضم نفسها، ما كانت تظن أن الله سينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وإنما كانت تظن أن الله سيطلع نبيه في المنام على أنها بريئة وتبرأ ساحتها. فهذا من التواضع، وحد التواضع عند أهل العلم أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك. حد التواضع عند أهل العلم، إيش التواضع؟ لو سألك سائل إيش التواضع؟ إيش التواضع؟ ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. إن أجر الله على يديك خيرا ماديا أو معنويا فلتعلم أن هذا من فضل الله عليك، ولا ينبغي للمتواضع أن يرى أن له بإجراء هذا الفضل له فضل على غيره، وإنما يشعر بنعمة الله عليه وأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى هذا الخير بمنه وكرمه وفضله، وهو بتواضعه لا ينظر للناس أني قد أعطيتكم، أني قد علمتكم، أني قد أطعمتكم، أني قد أنفقت عليكم، أني 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 أني، وإنما هذا كله يكون من باب فضل الله سبحانه وتعالى عليه. إذن كان مقررا في العهد الأول الأنور فضل أبي بكر وعمر بمكان الدفن، فقد سأل الرشيد مالكا لما اجتمع به فقال فسأله عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فأجاب مالك رضي الله تعالى عنه بقوله كمنزلتهما منه بعد مماته. الرشيد يسأل مالكا، يسأل مالكا ما هي منزلة أبي بكر وعمر في حياته، فبماذا أجاب؟ قال كمنزلتهما منه بعد مماته. لذا كان أبو بكر وعمر كما صح يتسامران مع النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون المسلمين، ودائما الأخبار دخل أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، دائما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر، دخل أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكانت المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة بالقرب منه دائما، كان بالقرب منه دائما كالمنزلة منه صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة. فزكاهما بالقرب منه صلى الله عليه وسلم بالوقعة المباركة والتربة التي خلق منها. ولذا استدل على أنهما أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهما باختصاصهما بذلك. فحاك الله في صدر عائشة ألا يظن بها الناس أنها أفضل الأصحاب، فأوصت ابن أختها عبد الله بن الزبير ادفني مع صيحباتي، ادفني مع صيحباتي، لا تدفني بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أتشبع بشيء ليس لي. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب يزور. تتشبع أنها أفضل الناس، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور الحديث. فحتى لا يظن، حاك الله في صدرها هذا الفقه، وهو فقه مستقيم، فقه صحيح، أنها لو دفنت لكانت أفضل الخلق على الإطلاق. لكن الله في قدره، في سنته، في كونه، لم يخلق عائشة من التربة التي خلقت منها، التي خلق منها رسول الله، فدفنت في البقيع ولم تدفن في التربة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من تواضعها أولا، وهذا من فهمها وفقهها ثانيا، وهذا هذه السنة أنا أقول عنها سنة مشتركة بين سنن الله في شرعه وسنن الله في كونه. الكون يسير في سنن، والمصلحون خاصة، ينبغي أن يتفقدوا هذه السنن وأن يفهموها. انظر معي مثلا في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. انظر إلى الآيات قبلها والآيات بعدها، كلها في سنن الله في كونه، كلها إشارة إلى أن هذه سنة لله في كونه، لن يقع التغيير إلا إن غيرنا. هذه سنة مشتركة، سنة شرعية كونية مشتركة. الدفن في حجرة عائشة في تربة النبي صلى الله عليه وسلم سنة شرعية كونية مشتركة، ولذا ما كتب الله لها أن تدفن في حجرة عائشة، وإنما دفنت، أوصت هي بنفسها، كانت تستأذن، وكان الناس يطمعون ويطمحون أن يدفنوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا، كيف لا. أنس لما والدته أم سليم رأته صلى الله عليه وسلم نائما وكان في قيلولة وكان الجو حارا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عرقا، فأخذ تسلت من عرقه وتضع في زجاجة لها فيه طيب، تضع عرقه صلى الله عليه وسلم مع طيبها، ثم لما حلق رأسه الحلاق في ميناء أخذت أم سليم خصلة من شعره فوضعت شعره صلى الله عليه وسلم في طيبها، ثم آل أمر الشعر لولدها أنس بن مالك لخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنس أعطى بعض الشعيرات لبعض أحبابه من تلاميذه، وكان من أحب تلاميذه إليه ابن سيرين، محمد بن سيرين. فبن سيرين بقي محتفظا في الشعرة التي أخذها من شيخه أنس، وأوصى أن تدفن معه في لحده، توضع له في اللحم مع اللحد، فوضعت في لحده. وهذا دليل واضح إلى أن أهل السنة يرون التبرك برسول الله بذاته ومن فصل عنه من نخامته وبصاقه وعرقه صلى الله عليه وسلم. فالدفن بجانبه مطمح كان يطمع به عدد كبير من الناس، هو الحسن بن علي مثلا كان يطمع بذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب ذلك. لما ذكر الإمام الترمذي أثر عبد الله بن سلام مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه، قال أبو داود وهو أحد رواة وهو أحد إسناد أثر الترمذي قال: وقد بقي في البيت موضع قبر، بقي في البيت موضع قبر، فكان الناس في موضع هذا القبر يطمعون به. نسمع الخبر الثاني، قال: وعن هشام عن أبي، وعن هشام عن أبي، هذا معلق ولا موصول؟ ايش التعليق؟ ان يحذف المخرج الحديث من اول سنده. طيب البخاري ما هي الواسطه بين البخاري وبين هشام؟ السند السابق. اورد الامام البخاري الاثر الاول من طريق شيخه عبيد بن اسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبي، وذكر الخبر الأثر هنا، قال وعن هشام، المراد عن هشام بالسند السابق. أريد أن أقول بإيجاز أن هذا الأثر موصول وليس بمعلق، فإسناد البخاري فيه إلى هشام هو إسناده إلى هشام في السند الأول، إسناد البخاري في هذا الأثر إلى هشام وهو عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام هو هو. وقد أخرج هذا الأثر الإسماعيلي في مستخرجه من طريق آخر عن أبي أسامة عن هشام به، فهو خبر موصول وله إسناد صحيح، فلا يقعن في قلب طالب علم الحديث الذي يعرف الأسانيد أن هذا الإسناد ليس بموصول وإنه منقطع. طيب هنالك مكان آخر في الانقطاع، هنالك مكان آخر في الانقطاع يفيدنا فائدة جيدة. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: إذني لي أن أدفن مع صاحبي، إذني لي أن أدفن مع صاحبي. من يريد بصاحبي؟ كلمة غالية، كلمة صاحب غالية، كلمة صاحب كلمة ليست سهلة، يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صاحبي. طب لو سأل سائل فقال: قلنا وعن هشام عن أبي، قلنا من أبوه؟ هشام ابن عروة ابن الزبير. أبوه مين؟ عروة ابن الزبير. هشام مدني، وقعت له بعض روايات عن أبيه وأبوه مكثر، وعروة قالوا عنه كان كالبحر لا تكدره الدلاء، هو رواية كبيرة. لما سافر للعراق ولد عدد كبير يروي عن أبيه، وضبط بوسائط عن أبي أحاديث. فقال علماء الحديث، وهذه فائدة جليلة خفية دقيقة تلزم في التخريج وفي علم العلل، قالوا: لما سافر هشام إلى العراق وسمع الرواة يروون عن أبيه، فلما رجع إلى المدينة وأخذ يروي عن أبيه تبسط في الحديث. إيش يعني تبسط في الحديث؟ يعني أدخل في حديثه ما سمعه منه وما لم يسمعه منه، ما أخذه بوسائط الثقات، لما سافر تبسط في الحديث. لذا ما يرجح دائما أن الابن أعرف بأبيه في ما يخص هشام فيما رواه بعد سفره العراق، فائدة دقيقة جدا تلزم في المضايق. وتلزم في المباحث الدقيقة التي يبحثها علماء العلل. طيب، إذن هشام عن أبيه، أبوه الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه قال أن عمر أرسل إلى عائشة، لم يدرك عروة ابن الزبير هذا الإرسال، فهو منقطع ومرسل. لما أرسل عمر إلى عائشة ما أدرك ذلك عروة، ما أدرك ذلك عروة، إلا أن عروة كان يحدث ذلك بواسطة عائشة، ودل هذا على أن عائشة كانت تخبر بمثل هذا الخبر بعد حصوله ووقوعه، يعني بعد وفاة عمر وبعد مدفن عمر كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بهذا الخبر، لأن عروة أبو هشام ما أدرك هذا الإرسال وكان يرويه، فهو سمعه منها بعد وقوعه، فكانت عائشة تحدث بذلك. وعن هشام عن أبيه، عن عمر عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة، أرسل لها تستأذن لأن الحجرة حجرتها والمكان في حجرتها هي أولى به منه، إلا أن الله تعالى إن قضى شيئا يسر له أسبابه، فقتل عمر ومات قبلها، ثم ألقى الله في قلبها أنها إن دفنت فإنها ستزكى، هي تقول مخافة أن أزكى، مخافة أن يظن الناس بي أني أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التواضع الجم منها رضي الله تعالى عنها. قاتل الله شانئها، تأملت سنة الله فعلمت أن الشيعة الشنيعة لما استحلوا عرض عائشة ألقى الله على ألسنة شياطينهم جواز نكاح المتعة لتهتك أعراضهم جزاء وفاقة، هم يتكلمون في عائشة فقيض لهم الشياطين يهتكون أعراضهم، وسبب إلقاء الشياطين وتحليل نكاح المتعة هل الفرج يؤجر كما تؤجر سائر الأشياء؟ هكذا عندهم، هكذا عندهم. ما هو سر ذلك؟ أنهم يطعنون في عائشة، يطعنون في أمنا عائشة. تقول أن عائشة، أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله، شرح الله صدرها للقبول، فقالت إي والله. قال عروة وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرسلون إليها، وكان الرجل إذا شرط أرسل إليها، اسم الشرط، جواب الشرط محذوف، جواب الشرط، وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة يسألها يطلب منها أن يدفن في حجرتها، هذا اسم الشرط، اسم الشرط المحذوف، اسم الشرط المحذوف. نتأمل السياق، قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة، في شيء محذوف، أرسل إليها إيش؟ أرسل إليها يطلب منها يسألها أن يدفن في الحجرة، فاسم الشرط محذوف. جوابه قالت، جواب الشرط قالت، قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا، لا أوثر أحدا أبدا، أثرت أبي ولا أوثر أحدا غيره، قالت لا أوثرهم بأحد أبدا، في قصة عمر لما استأذنها عمر في البخاري قالت في غير هذا الموطن، قالت رضي الله تعالى عنها: لأوثرنه على نفسي، لأوثرنه على نفسي. تمنع أحدا إذا استأذن أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه، إلا أن عمر لما استأذنها قالت إي والله، أكدت، شرح الله صدرها وألقى في قلبها معنى جعلها توصي أن تدفن خارج حجرتها قبل أن تأذن، تأملت فألقى الله في قلبها ذلك. إذن البخاري يريد أن يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعلمه ونعرفه، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها لها قصة معها ذكرها في هذين الخبرين، ونأتي إن شاء الله في درس قادم إلى الحديث الذي بعده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول: هل صحيح أن عائشة رضي الله عنها رأت في المنام أن ثلاثة أقمار سقطت في بيتها، رأت في المنام أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها رضي الله تعالى عنها؟ هذه الأقمار الثلاثة رسول الله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فسقوط القمر موت عالم أو صالح في المنام، سقوط القمر في المنام، تولد القمر ورؤية القمر ظهور عالم، فالنجوم هم العلماء، مش نجوم الكورة ولا نجوم الممثلين ولا المطربين، النجوم الذين يحتاجهم الناس في الظلمات، النجوم الذين يحتاجهم الناس في الظلمات. أسأل الله أن يكثر الأقمار، يكثر النجوم، وأن يحفظهم، وأن يبارك في أعمارهم، ويبارك في جهودهم، وأن يسددهم. هل بقيت عائشة في حجرتها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرتها بثلاثة جدران، فاقتطع شيء من حجرتها، اقتطع شيء من حجرتها رضي الله تعالى. هل هنالك أثر أو حديث فيه طلب أبو بكر من عائشة أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف أثرا في هذا، لكن مذكور في كتب الشروح أنها آثرت أباها، فكأن الله يسر لأبيها، وكأن الله عز وجل ألقى في قلبها لعمر، يعني يسر لأبيها بالإيثار وألقى في قلبها تواضعا، وهذا التواضع الذي يلقي في قلبها حل محل محلها عمر، فيسر الله الأسباب لأن يدفن هؤلاء الثلاثة بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التبرك بمنبر رسول الله؟ لا، لا يتبرك إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فصل عن بدنه. لو تيقن وجود ثوب كان يلبس النبي نتبرك، لكن اليوم ما نتيقن، كل اليوم هذه عمامة النبي، هذا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله مظنون ومشكوك وليس فيه قطع. ولا يجوز التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم. قال المشايخ لما يبصق التلاميذ والمريدين يأخذون البساقة ويضعونها على وجوههم تبركا، هذا ما فعلوه الصحابة مع أبو بكر ولا مع عمر، هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز، لم يشترك أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة. فبعضهم يقول لك مش النبي كان يفعل معه كذا؟ نعم، وأنت حضرتك مثل النبي، نحب أهل الصلاح، نحب أهل العلم، ونحب العالم على قدر صلاحه وقدر علمه، فلا نجفوهم ولا نغلو فيهم، لا ننزلهم فوق منزلتهم ويكون الشيخ رافع ايده المريدين يقبلون الأيدي والأرجل، ولا لا نجفو فيهم، لا نجفوهم، لا ننزلهم عن مرتبتهم ولا نغلو فيهم غلوا فنرفعهم عن مقدرتهم. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنها. ذكرت في درس الجمعة أنه متى كان عنده مال، من كان عنده مال وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، ثم إن جاءه مال آخر في أثناء الحول فعليه أن يزكيه أيضا. هل هذا الأمر للوجوب؟ نعم. قلت أن الراجح من قولي العلماء أن المال واجب في الذمة وليس بواجب في الزكاة، فكلما بلغ كلما حال الحول وكان قد بلغ النصاب فكلما حال الحول على المال شغلت ذمتك، بغض النظر هل كل المال الذي عندك حال عليه الحول أم لم يحل عليه الحول. ولذا الفقهاء والعلماء يقولون من ضوابط الزكاة، يقولون المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني أنت عندك 10,000 دينار حال عليهم 11 شهر، جاءك في شعبان 5,000، جاء رمضان وعندك 15,000، بتزكي 15,000. شريطة أنه من طول السنة ما مضى يوم وعندك أقل من النصاب. إذا مضى سنة وعندك فوق النصاب فمتى جاء الحول تزكي جميع ما تملك. لأنه لو كان عندك 100,000 دينار وحال عليهم 11 شهر وقبل ما يتم الحول اشتريت بيتا وسيارة، اشتريت بيت ب60,000 وسيارة ب20,000، بتزكي 20,000؟ ما بتزكي 100,000، تزكي المتبقي. فالمال المكتسب في أثناء الحول حكمه حكم الحول عند أهل العلم. أخ يقول القبور عندنا في مصر لا لحدا ولا شقا ولكنها غرف كالبيوت، ويقولون بحجة أن التربة مائية لا نستطيع النزول فيها، فما حكم الدفن فيها؟ العلماء يقولون من مات وهو في البحر وكان مكثهم في البحر طويل، قديما كانوا يرحلون في البحر وخشوا على الميت أن يتغير إذا وصل البر، فيضعون شيئا ثقيلا ويرمونه في البحر. إذا كانت التربة مائية وإن دفنا فإن التربة لا تبقى والميت لا يبقى، فندفنه على قدر استطاعتنا، فالدفن مذكور لا حرج فيه. لكن أظن هذا في بعض المناطق دون بعض، ليست كل التربة هكذا. من كان في تربة مائية فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. هل يجوز للمرأة المعتدة التي توفي زوجها أن تخرج من البيت لتخطب لابنها وقد مضى من عدتها 1 شهر فقط؟ المعتدة لها أن تخرج للحاجة، فأم السنابل خرجت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على الخروج للفتوى، وقال لها صلى الله عليه وسلم مرشدا آمرا، قال لها أمكثي في بيتك. قال جماهير الفقهاء يلحق بالفتوى الحاجة، فالموظفة التي تعمل وعملها حلال إذا مات زوجها ولا تستطيع تأخذ الإجازة 4 أشهر و10، فمتى اضطرت للعمل تخرج، ولكن لها بعد انتهاء العمل مباشرة أن ترجع لبيتها. ويجوز للمعتدة أن تعود المريض وأن تزور الرحم، لكن لا تتوسع ولا تبيت إلا في بيت زوجها، لا تنام خارج بيتها. فإذا اضطرت أن تخرج لزواج ولدها فلا أرى حرجا في ذلك، فهو لا يقل عن حاجتها للخروج للفتوى، والله تعالى أعلم. لماذا لم تكتب البسملة في بداية السورة؟ إخواني، رسم المصحف توقيفي، فلا يجوز لنا أن نطبع المصحف بكتابة الإملاء الحديثة، رسم المصحف توقيفي. وقالوا أن التوبة والأنفال سورة واحدة، وقالوا أن موضوع سورة التوبة الشدة والغلظة على الكفار فلا تناسب الرحمة، وهذه ثكم. أما السبب الرئيس أننا ما كتبناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبها، ما أمر كتاب الوحي أن يكتبوها، ورسم المصحف توقيفي. كيف نجمع بين بغض الكفار الكافر وأهله وأن نقصط إليهم ونعدل معهم؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن قوم نذكر الذي لنا والذي علينا، نحن قوم أهل عدل في الرضا والغضب، نحن قوم أهل عدل للمحب والشان، ونحن قوم نحب ونبغض الصفات والأفعال للذوات، ويجتمع في الشخص الواحد عندنا حب وبغض ولاء وبراء على حسب الأعمال. يعني رجل فقير أذنب ذنبا يقتضي حدا، نقيم عليه الحد ونكفيه ونطعمه، صحيح؟ نواليه ونعاديه، هو بحاجة للزكاة نعطيه الزكاة، أقام حد نقيم عليه الحد. إذن نحن إيش؟ الحب والبغض عندنا يتجزأ، والولاء والبراء يتجزأ على وفق الشرع. يعني الكتابي الذي يعيش عندنا في ديارنا المعاهد، هذا له علينا حق أن نحميه وأن نواليه في الحماية، ونقاتل من أجل أن يبقى عزيزا مقابل الجزية. فأحكامنا الشرعية أحكام عدل، أحكام تدور مع صفات لا مع ذوات. اعلم بارك الله فيك، اعلم أن الأحكام الشرعية تدور مع صفات لا مع ذوات، كل الأحكام الشرعية. يعني الكافر لو رأيته يغرق أتنقذه؟ نعم أنقذه. الكافر هل تطعمه؟ نعم أطعمه. النبي يقول في كل ذات كبد رطب من أجر، والنبي أخبرنا أن امرأة سقت كلبا فدخلت الجنة، والإنسان أحسن الكلب ولو كان كافرا. وربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيش؟ وأسيرا، جاء يقتلنا ونحن نتعبد الله تعالى بإطعامه. هذا من عدل ديننا، فلا يعني تظن أن الأمر فيه إشكال، لا، هذا من محاسن ديننا. الشرع علمنا أن نعدل في الرضا والغضب مع المحب والشان، محب المبغض نعدل معه، حتى المسلم نواليه ونعادي، نوالي المسلم بمقدار ما عنده من خير ونعاديه بمقدار ما عنده من شر. الأحكام تدور مع الأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.